بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب فوائد الحديث. أولا تحريم هذه الأشياء الأربعة، تحريم هذه الأشياء الأربعة. ما هي هذه الأشياء الأربعة المذكورة في الحديث؟ ما هي الأشياء المذكورة في الحديث الأربعة؟ أبا صالح، الخمر والخنزير والأصنام والميتة، هذه أربع أشياء محرمة. طيب من يذكر دليلا من القرآن على تحريم الخمر؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب ومن السنة أحاديث كثيرة، منها لعن الخمر، لعن في الخمر عشرة، ومنها الخمر أم الخبائث، ومنها كل مسكين خمر وكل مسكين حرام، وأحاديث كثيرة. نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويستثنى من ذلك السمك والجراد، نقله الحافظ في الفتح. نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويستثنى من ذلك السمك والجراد. من يذكر دليلا على تحريم بيع الميتة؟ الميتة محرمة، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فما الدليل على تحريمها؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذا الحديث أيضا اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما حرم عليهم شحومها، شحوم الميتة، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فولعنهم بسبب أنهم باعوا ما حرم عليهم، فإذا حرم شيء حرم ثمنه. والثالث من هذه الأشياء الخنزير، من يذكر دليلا على تحريمه من القرآن؟ ها، فإنه أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وفي سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم عن بريدة هكذا، وعن بريدة أين حفاظ مسلم عن بريدة وعمن. طيب أذكر النووي عن بريدة. قال النووي رحمه الله وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها والله أعلم. وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها والله أعلم. قال القاضي رحمه الله في شرح حديث جابر تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه. تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه. شرح مسلم الحادي عشر صفحة ثمانية، الحادي عشر صفحة ثمانية شرح مسلم. وكلام الحافظ الفتح في عند حديث رقم 2120، 2120 ها ها عن بريدة بارك الله ها ذكر في الحديث، ولا تقصد كلام عليها آخر؟ قال ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ما لا يحل أكله ولا انتفاع به، لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه. هذا القيد مهم والانتفاع به، وإلا كم أشياء يعني لا يجوز أكلها ولكن يجوز بيعها. الأمر الرابع في هذه الأشياء الأربعة الأصنام، وبيع الأصنام لا يجوز. ومثل ذلك هذه التماثيل، التماثيل التي تباع تمثال على صورة الدب يعطى للأطفال، تماثيل في المفاتيح صورة حيوانات، هذه كلها تماثيل. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه من الأصنام كانوا يعبدونها، وهذه تماثيل تسمى، سماها النبي صلى الله عليه وسلم تمثال. ولما دعي دعاه علي رضي الله عنه وكان في البيت صورة تمثال، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة حتى كسر هذا التمثال. فكثير من الناس ما يبالي أن يشتري لأطفاله ولبيته يدخله صور التماثيل، وهذا مأمور بتكسيرها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطمس الصور، وهذا من ما يمنع دخول الملائكة. ولو قلت أنا ما أعبدها، نعم أنت ما تعبدها، محرم بيعها ولو لم يعبدها الناس، لا يجوز بيعها. بقي إذا رأى الإنسان ووجد مثلا في الدفن من الجاهلية أو ما يسمى بالكنوز، بعضهم يبحث عن كنوز ويجد فيها أصناما، قد يجد صنما من الذهب أو صنما من العاج أو صنما من غيره، ما حكم بيعه؟ ها يكسره؟ ها كسره يبيعه مكسر؟ صحيح إذا باعه أكسارا ما يقال له صنم، أما إذا باعه على هيئة صنم فهو بيع صنم ولا يجوز. ما يكفي مجرد طمس أشياء وما زالت الملامح العامة تدل على أنها صورة، قال مر برأس التمثال فليقطع. قال الإمام القيم رحمه الله: أما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت. تحريم بيع الأصنام يستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا. ما حكم بيع الصليب؟ لا يجوز. ما حكم لبس الصليب؟ لا يجوز. والذي يلبس الصليب وينصح ويعرف معناه ويقال له إن هذا الصليب من لبسه معناه أنه يقر عقيدة النصارى في المسيح أنه صلب، وأن هذا تكذيب للقرآن، فما حكمه؟ هناك فتوى اللجنة الدائمة أن من حمل الصليب بعد أن بين له فإنه يقع في الكفر، يقع في الكفر، هذا كفر، لأن معناه أنه يكذب القرآن. لكن إذا كان جاهلا ينصح يعلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه التصاليب إلا نقضه، كما في حديث عائشة في البخاري لا يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، أي شيء فيه صورة تصاليب. وهذا موجود في كثير من الملابس الرياضية، الملابس الرياضية لا تكاد تخلو من صورة الصليب على صدره، وبعضها تكون أعلام لبعض الدول كدولة بريطانيا، دولة بريطانيا علمها صليب، وكثير من بلدان الغرب لأنها دول صليبية، دول صليبية. ما معنى صليبية؟ يعبدون الصليب. وتجد بعض الدفاتر، بعض الدفاتر فيها هذه التي تشترى للأطفال وللمدارس فيها صور يظنها بعض الناس أنها منارات مساجد، وهي منارات كنائس. وإذا أردت أن تعرف ذلك تجد في أعلاها الصليب، في أعلاها الصليب، في رأس هذه المنارة الصليب. فهذا لا يجوز، يجب طمسها، يجب طمسها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وما يفعله بعض اللاعبين من التشبه بالكفار اللاعبين، يعني هناك لاعبون من الكفار، وبعض من يلعب الكرة من المسلمين يتشبه باللاعبين من الكفار فيحمل ميدالية عليها الصليب، هذا على خطر عظيم، لأن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فإذا اعتقد أن عيسى صلب معناه أنه كذب بالقرآن، وهذا شعار من شعار الكفار لا يجوز حمله، وأنت مسلم ميزك الله. فسبحان الله، بعض الناس لجهل يأتي يصلي والصليب في صدره، تخلص من صورة الصليب. ايه يعني هذه اللعبة التي هي انتشرت قبل فترة على أنه لا يدخل في هذه اللعبة حتى لا يمكن فتحها إلا بأن يرسل يعني شخص في اللاعب لاعب فيها أو شخص في يسجد للصنم والصنم عليه صليب، يعني معناها شرك بالله، يوقعون الناس في الشرك بالله عياذا بالله. المؤمن يحذر على نفسه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال ومن أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا. وكذلك الكتب المشتملة على الشرك، الكتب المشتملة على الشرك تدخل في تحريم بيع الأصنام، مثل كتاب شمس المعارف الكبرى، هذا كتاب شركي، كتاب سحر، والمندل السليماني، وكتب الرافضة، كتب الرافضة فيها الشرك بالله ودعاء آل البيت، ومنها ذاك الكتاب الذي كان شيخنا المقبل يذكره كثيرا ويقولون فيه يا علي أنت المبعثر ما في القبور، أنت المحصل لما في الصدور. هؤلاء الرافضة يبثون كتبهم في بلاد الإسلام لنشر الشرك وعقيدة الرفض ودعاء آل البيت من دون الله. يقول خميني لماذا، يقول بعضهم لا تدعو فاطمة، كيف لماذا، لماذا لا أدعو فاطمة؟ قال فاطمة كائن إلهي، نعوذ بالله، نعوذ بالله. حلولية. قال والكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، يجب إزالتها وإعدامها. قال وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، يعني حتى لو قال أنا ما أريد عبادة هذه الأصنام، أنا أريد بيعها، أريد قيمتها. قال وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها. انظر زاد المعاد الخامس 675. ثانيا، الفائدة الثانية، ما هي الفائدة الأولى يا عبد الواحد؟ تحريم هذه الأشياء الأربعة المذكورة. ثانيا، جواز الانتفاع بشحوم الميتة. والأدهان المتنجسة في شيء، في كل شيء غير أكل الآدمي. جواز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه، يعني بالنسبة للآدمي لا يجوز له أن يستخدمها لا في شيء من الطعام ولا في شيء. ولهذا تجد في بلاد الغرب بعض المأكولات بعض البسكويتات هذه الشوكولاتات فيها شحوم الخنزير، شحوم الخنزير، وبعضهم يكتب هذا خالي من شحوم الخنزير، حين يقول لك خالي من شحوم الخنزير تشك فيه وما تريد أن تأكله. ما هو الدليل على أنه يجوز الانتفاع بها؟ ها؟ استخدم هذه الشحوم لترطيب الجلود أو لدهن السفن ونحو ذلك، ما حكم أين الدليل على ذلك؟ ها بعمر، الحديث هذا أنه أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم حين قالوا إنه تدهن بها الجلود، أي الجلود التي تدبغ وتطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس أي يجعلونها مصابيح، يعني معناها أنها وقود المصباح من زيت هذه شحوم ميتة، ويجعل عليه فتيلا ويقد. وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه به. قال عطاء، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم الحادي عشر صفحة 6: وأما قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا هو حرام، متى قال لا هو حرام؟ جوابا على ماذا؟ عن سؤالهم لا عن الانتفاع بشحوم الميتة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، فمعناه لا تبيعوها، فإن بيعها حرام. لا تبيعوها فإن بيعها حرام، يعني هناك فرق بين الانتفاع بها وبين بيعها، بيعها لا يجوز حرام. قال: معناه لا تبيعوها فإن بيعها حرام، والضمير في هو لا هو، والضمير في هو يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع. هذا القول رجح شيخ الإسلام، والضمير في هو يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه. لكن هو ذكر كم قبله؟ قالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، ثم ذكروا ما بعده: فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا هو، ما هو؟ يعود على شحوم، لأن هذا تفسير لمعنى، يعني كلمة يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فكأن ذاك تلك الكلمة العبارة التي ذكرها، يعني ليست السؤال عنها، السؤال عن أرأيت شحوم الميتة، قال هو حرام أي بيعها، وحرام هو بيعها. لكن أنت إذا قلت أقرب ضمير، الضمير أين بقي قبله؟ كل ما بعدها هو تابع لها، هل هناك شيء خارج عنها يعود الضمير إليه؟ ويستصبح بها الناس، ما ستكون وحدها، لأنها معطوفة على ما قبلها، تابعة على شحوم الميتة. هم ليسوا مختلفين في الأجزاء هذه، وإنما مختلفين في هل هذه كلها تتبع الميتة، في أنه لا يجوز، لأن الجمهور حكم، يعني حملوا المعنى أنه لا يجوز هذه الثلاث الأشياء لأنها تابعة للميتة، فهي محرمة كما هي محرمة الميتة. في ماذا؟ أين جوابه؟ وهذا رجعنا هو حرام، إنما اختلفوا هل هي تابعة لبيعه أم هي تابعة للانتفاع، يعني هذا تفسير الانتفاع. نعم. قال هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز انتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها. إيش معنى الاستصباح بها؟ تبقى لا أحد يقول بعدها استصباح المصابيح، استخدامها في المصابيح في الإضاءة والإنارة وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي، وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي. وبهذا قال أيضا عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري. وقال الجمهور لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص وهو الجلد المدبوغ. طيب فائدة ثالثة، يعني إذن كلمة تحريم بيع شحوم الميتة هذه تابعة لما قبل الأربعة، تحريم بيع شحوم الميتة ما تحتاج أن تكون فائدة مستقلة، كن تابعة لما سبق. رابعا أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة، أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة، وأن من فعل ذلك ففيه شبه من اليهود. أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة، وأن من فعل ذلك ففيه شبه من اليهود. والحيلة هي أن يتوصل إلى شيء محرم، أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل، أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل. أن يتوصل إلى شيء محرم، كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة. إيه هذه الأولى، الكلام الأول، كل أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة، هذا ذكره الصنعاني. وزاد الشيخ ابن عثيمين في الفوائد وأن من فعل ذلك ففيه شبه من اليهود. وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع الحيلة أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل، العاشر 242. وذكر ابن القيم اتفاق العلماء، نقل اتفاق العلماء على تحريم الحيل على ما حرم الله. قال رحمه الله في إعلام الموقعين 355 قال الحيل المحرمة الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه، الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه، يعني من أمثلة ذلك الآن من الحيل المحرمة المشتهرة المنتشرة بعض المؤسسات سواء كانت بنوك أو صرافة أو يعني مؤسسات بأي تسمية سميت، يأتي بعض الناس إليها ويقول أنا أريد مثلا قرضا أقرضوني، فهم ما يرضون أن يقرضوه بغير أن يستفيدوا شيئا، لو كانوا يبتغون الأجر من الله يقولون لا بأس نقرضك كم تريد، ولا يريدون شيئا عليه زيادة. لكن لو قالوا له سنقرضك 1,000,000 ريال ولكن نريده بعد سنة 1,200,000، أي سيقول الناس هذا ربا واضح صريح ما يحتاج إلى. لكن أتوا بحيلة أخرى قالوا له اذهب إلى أي تاجر تريد واشتري ما تريد من السلع، من السيارات، من العقارات، من الأراضي، ونحن سندفع قيمتها ولكن تحسب عليك بزيادة كذا وكذا. يعني معناها أنه إذا اشتروا هذه السيارة 10 ملايين خلاص أنت تقسطها 11 مليون. طيب هم الآن في الحقيقة أقرضوك مالا وطلبوا زيادة، ما هي إلا حيلة ما اشتروها. لو كانوا أرادوا أن يشتروا، لو كانوا أرادوا يعني هذه السلعة لاشتروها قبل أن تأتي أنت، ويبيعونها لك بالتقسيط عاجلا بثمن وآجلا بثمن. أما وليست السلعة عندهم وليست في ضمانهم ويقولون اذهب واشتري نحن سنشتريها وتحسب عليك بكذا، ما هي إلا حيلة على الربا. حتى وإن لم يذهب وذهبوا يشترونها له وحسبوا عليه بأكثر، هم اشتروها لأنفسهم. إن لو قال لهم الآن أنا ما أريدها سيرضون؟ ما سيرضون، نقول ما اشتريناها إلا لك من أجل هذا القرض والربح الذي سيأتي من زيادته، فهي حيلة. وهذه قد ذكر الشيخ ابن عثيمين أمثلة عليها كثيرة، وهكذا سأل شيخنا يحيى عنها فقال هذه من صور بيع العينة المحرمة. قال الإمام القيم رحمه الله: الحيل المحرمة الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه، بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال، بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال. فمتى كان المقصود بها محرم، فمتى كان المقصود بها لماذا لم يكن محرما؟ هذا فيه النظر، فمتى كان المقصود بها محرما في نفسه، فمحرم. فمتى كان المقصود بها محرما في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين. فمتى كان المقصود بها محرما في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين، وذلك كالحيل على أخذ أموال الناس، كالحيل على أخذ أموال الناس وظلمهم في نفوسهم وسفك دمائهم وإبطال حقوقهم وإفساد ذات بينهم إلى آخره. طيب، قل بعض الناس يفتي بجواز التماثيل التي يلعب الأطفال يستدل على بعض الأحاديث تحمل ما لا تحتمل. نعم، تحمل لا ما لا تحتمل، لأن اللعبة التي كانت تلعب بها عائشة ليست كصور التماثيل هذه. فالذي يأخذ مثلا العهن الذي هو القطن ويشكل على صورة حيوان، ما يعرف أنه على صورة حيوان أو على صورة لعبة. أما هذه فهي على صورة تماثيل واضحة بينة، ولو لم يكن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكثير من من يستدل بفتاوى الشيخ ابن عثيمين ما يعمل بفتوى الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين له كلام في مسألة تحريم الصور يتكلم على نفس التصوير وليس على اقتناء الصور، يعني كلامه في هل هو داخل في لعن المصور وفي كبائر الذنوب، هذا كلامه على أصل نفس التصوير، لكن كلامه على اقتناء الصور أنه لا يجوز اقتناء ولا الصور للذكرى ولا يعني إلا ما كان منها للضرورة. فلأن بعضهم يقول كيف كلامه يقول هذا لا يجوز، لو سألته عن تعليق الصور في الجدران في البيوت حرام حرام. طيب هم يقولون هو يقول أن التصوير الفوتوغرافي ليس محرما، هو يقصد به التصوير الفوتوغرافي لما كان مباحا، تصوير الفوتوغرافي لما كان مباحا يقول أن هذا ليس حراما. وأما إذا كان لمقصد كاقتناء يعني كذكرى ونحو ذلك فإنه يقول هذا محرم، يفتي بهذا أنه محرم. ومع هذا الصحيح أن تصوير ذوات الأرواح بالآلة الفوتوغرافية وما ذهب إليه الإمام ابن باز وذهب إليه كثير من المحققين المعاصرين كالإمام الألباني الإمام الوادعي ومن المعاصرين أيضا علامة الفوزان هؤلاء ممن عايشوا آلة التصوير. قال الشيخ ابن باز: الاختلاف في التصوير في آلة التصوير لا يؤدي إلى الاختلاف في الحكم، يعني هذه الاختلاف في وسيلة التصوير لا يؤدي إلى الاختلاف في الحكم، لأنه كله يعني تصوير وصور. والشيخ الألباني له كلام مفاده أن هذا إنما هو فقط تحديث لطريقة التصوير، تحديث، فالطريقة القديمة يتعبون فيها ويحتاج أن يفعل بيده كذا ويرسم الوجه ويرسم كذا، الآن الطريقة الحديثة بوسائل حديثة تلتقطها بأسرع وقت وتصورها. ولهذا ما يقولون عنه أنه حقيقة، إنما يقولون صورة، اذهب تصور، صورني صورة، كلها صورة وصور تصاوير، فما هي خارجة عن الحكم. لكن كثير من الناس يبحث عن أي فتوى توافق الهوى، ما يبحث عما يوافق الدليل ويوافق الورع، لأن العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ قوله ولا يرد. أما قول العلماء إن وافق الدليل فهو فيؤخذ به، واجب على الإنسان يأخذ به، وإن خالف الدليل فإنه إن كان من أهل الاجتهاد وممن عرف بتحري الحق فيقال هذا مأجور أجرا، مأجور أجرا واحدا، لأنه اجتهد وما أصاب، ولا يجوز متابعته في خطائه، كما نقل ابن القيم باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز متابعة العالم في الزلة التي زلها باتفاق أهل العلم، ما دام تبين لك أن الزلة هو مأجور وأنت آثم، هو مأجور وأنت آثم، لأنه وقع في الخطأ عن اجتهاد وتحري للحق وما وفق له، فهو مأجور على اجتهاده، وأنت علمت أن هذا أن هذه زلة وتبعته فيها فأنت آثم. إلى هنا، سبحانك اللهم.